لخير مستمعين الأفاضل، والتقيكم وهذه النشرة الإخبارية يقرأها طارق الخزاعي يستهلها بالعناوين. طهران تؤكد أن محور المقاومة سيواصل طريقه ولن يوقف ما جرى في سوريا مسيرته. الكيان الصهيوني يشن عدوانا كثيفا على سوريا ويهاجم نحو 100 هدف في مناطق مختلفة. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة الراجلة للاحتلال في رفح وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الأمن القومي الإيراني استدعى التصدي لداعش في سوريا، وأن تدخل طهران في سوريا كان بطلب من الحكومة السورية. وأشار عباس عراقشي في تصريح إلى أن القائد الشهيد قاسم سليماني حقق إنجازا كبيرا بالانتصار على داعش، وأضاف أنه تحدث في اجتماعه الأخير مع الرئيس بشار الأسد حول وضع الجيش السوري، مؤكدا دور إيران في مساعدة سوريا وليس أن يحل محل الجيش السوري. وأوضح أن حكومة الرئيس الأسد كانت بطيئة في القيام بالتغييرات المطلوبة، وأن الخارجية الإيرانية نقلت للأسد المعلومات المتعلقة حول استعدادات المسلحين. وتابع عراقشي أن حزب الله ومحور المقاومة تجاوزا تحديات أكبر مما يجري، مؤكدا أن محور المقاومة سيواصل مسيرته ولن يوقفه ما جرى في سوريا. للمزيد حول الموقف الإيراني ما جرى في سوريا نتابع التقرير التالي.
تحديد مصير سوريا هو مسؤولية الشعب السوري وحده بعيدا عن التدخلات الأجنبية، هذا ما أكدته وزارة الخارجية الإيرانية في بيان لها حول التطورات الأخيرة في سوريا، داعية إلى البدء بحوارات وطنية بمشاركة جميع أطياف المجتمع السوري من أجل تشكيل حكومة شاملة تمثل كل أبناء الشعب السوري. الخارجية الإيرانية شددت على موقف إيران المبدئي في احترام وحدة سوريا وسيادتها الوطنية وسلامة أراضيها، معتبرة أن تحقيق الاستقرار في سوريا يتطلب إنهاء الصراعات العسكرية في أسرع وقت ممكن. الخارجية أكدت دعم طهران للآليات الدولية المستندة إلى قرار الأمم المتحدة رقم 2254 لمتابعة العملية السياسية في سوريا كما في الماضي، مشيرة إلى أنها توصل العمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة في هذا الصدد. وقالت الخارجية الإيرانية إن سوريا تمر بفترة حرجة من تاريخها، مشددة على ضرورة ضمان أمن جميع المواطنين السوريين ورعايا الدول الأخرى، والحفاظ على حرمة الأماكن الدينية المقدسة وحماية المقرات الدبلوماسية والقنصلية وفقا لمعايير القانون الدولي. الخارجية الإيرانية أشارت إلى أن العلاقات بين البلدين إيران وسوريا لها تاريخ طويل وكانت دائما ودية، ومن المتوقع أن تستمر هذه العلاقات على أساس المصالح المشتركة وتحقيق الأهداف الدولية والالتزامات القانونية. وقالت الخارجية إنه تأكيدا على مكانة سوريا كدولة مهمة ومؤثرة في منطقة غرب آسيا، فإن إيران لن تدخر جهدا للمساعدة في إرساء الأمن والاستقرار في سوريا، مشيرة إلى أنها ستواصل مشاورتها مع جميع الأطراف المؤثرة وخاصة في المنطقة لتحقيق هذا الغرض. واختتمت الخارجية الإيرانية بالقول إن طهران، ومع متابعتها الدقيقة للتطورات في سوريا والمنطقة وسلوك وأداء الجهات الفعالة في المشهد السياسي والأمني في سوريا، ستتبنى النهج والمواقف المناسبة.
شن جيش الاحتلال الإسرائيلي الغارات الأكثف على سوريا منذ حرب تشرين الأول عام 1973 بحسب مصادر في سلاح الجو الإسرائيلي. ووفقا للمصادر فقد هاجمت الطائرات الإسرائيلية نحو 100 هدف في سوريا خلال يوم أمس. استهدفت المربع الأمني في منطقة كفر سوسة ووسط دمشق الذي يضم مباني المخابرات والجمارك، ما أدى لاشتعال حرائق كبيرة فيها. وفجر اليوم شن الطيران الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت مدينة درعا جنوبي سوريا. وكان الجيش الإسرائيلي قد احتل جبل الشيخ من الجهة السورية ودخل عدة كيلومترات في المنطقة العازلة في الجولان المحتل. عبر مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسن عن تفاؤل حذر بعد سيطرة الفصائل المعارضة على دمشق، معتبرا أن ما حصل لحظة فاصلة أنهت حكم عائلة الأسد الذي امتد على أكثر من 5 عقود. ورأى بيدرسون في بيان أن نحو 14 عاما من النزاع في سوريا كان فصلا قاتما خلف ندوبا مآسية عميقة، وحتى جميع السوريين على إعطاء الأولوية للحوار والوحدة واحترام القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان في سعيهم إلى إعادة بناء مجتمعهم. أفاد مصدر في الكرملين بوصول الرئيس السوري السابق بشار الأسد وأفراد عائلته إلى موسكو، حيث قدمت لهم روسيا حق اللجوء. وأكد المصدر دعم روسيا الدائم للبحث عن حل سياسي للأزمة السورية، انطلاقا من ضرورة استئناف المفاوضات تحت رعاية الأمم المتحدة، مضيفا أن الكرملين يأمل في استمرار الحوار السياسي في سوريا لصالح الشعب السوري والعلاقات الروسية السورية. كما أشار المصدر في الكرملين إلى استمرار الاتصالات بين المسؤولين الروس وممثلين المعارضة السورية لضمان سلامة الدبلوماسيين الروس. أعلنت كتائب القسام أن مجاهديها استهدفوا قوة راجلة مكونة من 7 جنود صهاينة تحصنوا في أحد المنازل بقذيفة تي بي جي، وأوقعوهم بين قتيل وجريح قرب مفترق عابد بحي الجنينة في مدينة رفح. كما استهدفت القسام 3 دبابات صهيونية من نوع ميركافة بقذائف الياسين قرب مفترق عابد بحي الجنينة أيضا. وقصف السرايا القدس بقذائف الهاون محاضن آليات الاحتلال وجنوده المتوغلين في محيط مول الشاعر في حي الجنينة شرق رفح، فيما رصدت السرايا قوات النجدة تهرع إلى المكان تحت غطاء ناري كثيف. بدورها أعلنت كتائب المجاهدين استهداف مقر للقيادة والسيطرة تابعا لقوات الاحتلال في محور السارين برشقة صاروخية. أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ببيان استشهاد أكثر من 40 فلسطينيا وإصابة أكثر من 80 آخرين في 4 مجازر ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في غزة خلال الساعات الماضية. وأكدت وزارة الصحة أن عددا من الضحايا ما يزال تحت الركام وفي الطرقات، ولا تسمح قوات الاحتلال لطواقم الإسعاف والدفاع المدني من الوصول إليهم. كما أشارت وزارة الصحة أن جيش الاحتلال استهدف المستشفى الأندنوسي في شمال قطاع غزة، ما أدى إلى إصابة 6 مرضى أحدهم بجراح خطيرة. تتوالى الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان واعتداءاتها على السيادة اللبنانية، فقد اختطف جيش الاحتلال يوم أمس 2 لبنانيين وهما من آل سنان من بلدة عين قنية أثناء قيامهما بقطاف الزيتون في مزرعة المجيدية قرب مزارع الشبعة. كما غار الطيران الإسرائيلي على أحد المنازل في بلدة دبين في حي العريض التحتاني، ما أدى إلى ارتقاء شهداء من المدنيين. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية مقتل جندي وإصابة 3 بجروح خطرة و4 آخرين بحالة متفاوتة في منطقة رأس الناقورة بعد أن دخلوا حقل للغام عند الحدود مع لبنان. تذكير بالعنوان: طهران تؤكد أن محور المقاومة سيواصل طريقه ولن يوقف ما جرى في سوريا مسيرته. الكيان الصهيوني يشن عدوانا كثيفا على سوريا ويهاجم نحو 100 هدف في مناطق مختلفة. المقاومة الفلسطينية تستهدف قوة الراجلة للاحتلال في رفح وتوقع أفرادها بين قتيل وجريح. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
يا هیمنه آمریکا در دنیا رو به افول و رو به زواله.
افول آمریکا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة من برنامجنا الأسبوعي أفول أمريكا، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول تطورات الوضع الجيوسياسي العالمي وقرب زوال عصر الهيمنة والسلطة الأمريكية، أو ما يعرف بنظام الأحادية القطبية. في حلقة اليوم نستعرض بعض مؤشرات التدهور الأمريكي على أكثر من صعيد، مما ينذر بأفول هيمنتها وسلطتها في العالم. تابعونا بعد هذا الفاصل. أهلا وسهلا بكم من جديد. لا تقتصر مؤشرات التدهور الأمريكي على سوء أداء نظام الرعاية الصحية ووفاة 1.2 مليون شخص ونيف خلال وباء كوفيد-19 و35 تريليون دولار ديونا حكومية، بعضها لدول كالصين واليابان استدينت لخوض حروب جماعات الضغط، وتريليونات أخرى ديون الأفراد والشركات، وأعلى تعداد سجناء في العالم يتجاوز 2 مليون أمريكي خلف القضبان، واستيلاء قيادة غير مسؤولة على حلف الأطلسي تدفع نحو حرب عالمية. وقد كشفت حرب أوكرانيا عن تراجع التصنيع والإنتاج نتيجة الاقتصاد النيوليبرالي الذي نقل المصانع إلى الخارج، وعجزت أمريكا وحلف الأطلسي عن إنتاج أسلحة وذخائر كافية لأوكرانيا. كذلك شهدت العقود الأخيرة زيادة حادة في معدلات الوفيات في أمريكا لتتجاوز بكثير معدلاتها في روسيا، وتفاقم حالات الانتحار وجرائم القتل وسيادة العدمية الإمبراطورية وهوسا مزمنا بالحروب الأبدية. كما تكشف وهم ديمقراطية النظام السياسي ديمقراطيون وجمهوريون يتبادلون المقاعد ويتداولون السلطة، بينما تدير النظام فعليا جهات فاعلة متنفذة غير منتخبة. نظام الاحتياطي الفيدرالي يديره مصرفيون أثرياء وجماعات ضغط كاللوبي الصهيوني، ومليارديرات يتبرعون بمئات الملايين لمرشحي الرئاسة والكونغرس من كلا الحزبين لضمان أمن إسرائيل ومصالحهم الشخصية الأنانية.
أفول أمريكا، برنامج سياسي يتناول بالتحليل والنظرة الاستشرافية مؤشرات وعوامل الانهيار الوشيك لنظام السلطة والهيمنة الأمريكي، وأبعاد وتداعيات ذلك على الخارطة الجيوسياسية في العالم. أفول أمريكا.
نعم مستمعينا الكرام، يدرك الناس الآن بشكل متزايد أن ما يسمى نظام العدالة محتل ويخدم الأثرياء والأقوياء. تصدر محاكم المستوى الأدنى على الأفراد السود أحكاما قاسية، بينما تبرئ القتل العنصريين البيض، في حين يسمح المستوى القضائي الأوسط باستمرار فساد الأثرياء أمثال دونالد ترامب وشيلدون أديلسون وحاييم سابين وروجر ستون وليز ويكسندر، وصولا إلى المحكمة العليا التي يسيطر عليها الجمهوريون، وقد قضت بأن تصرفات الرئيس أثناء وجوده في منصبه لا تخضع لقانون أو ملاحقة قضائية. حتى حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الدستوري الأول ومحاولات مقاطعة دول مارقة مثل إسرائيل، دولة الإبادة الجماعية ونظام الفصل العنصري محظورة الآن بالقانون في ولايات أمريكية عديدة ولوائح فيدرالية. تدور هذه الحرب على الحقيقة والعدالة في الغرب بالتوازي مع حرب إبادة جماعية فعلية على أهل فلسطين ولبنان وغيرهم لإخلاء الأرض والموارد التي تطمع فيها الإمبراطورية من سكانها الأصليين. رغم كل شيء، فإن النظام الدولي الإمبريالي لا يمضي بالطريقة التي خطط لها. كانت خطط صهاينة المحافظين الجدد في التسعينيات تتضمن استراتيجيات تنبأت بحدث مثل 11 من سبتمبر 2001 يساعدهم في تأمين قرن أمريكي جديد يعيد اجتياح العالم، وغزو العراق المخطط له مسبقا، وإعادة تجزئة منطقتنا واحتلالها واختراقها، وقد أتت جميعها بنتائج عكسية. فإيران والصين وروسيا تتحدى واشنطن المحتلة إسرائيليا في شأن الحرب الاقتصادية والعقوبات غير القانونية، وربطت بين اقتصاداتها وتعاونها العسكري وأكثر. أن يفوز ترامب بالانتخابات لن يؤدي إلا إلى تسريع زوال القوة الأمريكية. الحزب الديمقراطي الذي هو حزب فاسد وعمل جنبا إلى جنب مع الجمهوريين لعدم قيام أحزاب أخرى. تكمن خطورة ما بعد الانتخابات الأمريكية في أن تشن الولايات المتحدة وحلفاؤها حربا عالمية لتعزيز المشروع الصهيوني وحسم صراعه مع شعب فلسطين بتهجير أهل غزة والضفة وتصفية القضية، وتمكين الكيان توسعا واستيطانا وابتزازا وتطبيعا، وإقامة إمبراطوريته في شرق المتوسط وتدمير قوى المقاومة وإجهاض جهودها لتعديل توازن القوى لصالح الأمة سياسيا ونوويا وجيوسياسيا. يبقى نظام الفصل العنصري الصهيوني والإبادة الجماعية المستمرة في فلسطين نقطة ارتكاز المشروع الغربي الإمبريالي ورؤيته لمستقبل العالم الإسلامي. غدت الولايات المتحدة تشبه إمبراطورية رومانية متهالكة تعاني إفراطا في الإنفاق العسكري وعدم المساواة واستياء داخليا، ولإبقاء العالم في صفها ومنع دائنيها من المطالبة بديونهم يتعين عليها كإمبراطورية متهالكة التلويح بعصا غليظة. يكرر العالم الخطأ نفسه في قراءة وضع الاتحاد السوفيتي خلال السبعينيات مع توسع تدخله العسكري، أي إساءة تفسير توسع النشاط العسكري الأمريكي كمؤشر على قوة متزايدة، في حين أنه قناع لإخفاء التراجع والأفول. إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا أفول أمريكا. شكرا لحسن المتابعة والإصغاء، وإلى اللقاء.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة ونور فيه شفاء للسرور.
ذكر وموعظة
وشفيعنا يوم النشور.
قال تعالى في محكم كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم.
تؤمنون
صدق الله العلي العظيم. موضوع الآية 119 من سورة آل عمران: الحب والمودة.
الحب والمودة.
قال أمير المؤمنين عليه السلام: المودة بين الآباء قرابة بين الأبناء. وقال عليه السلام: عين المحب عمية عن معايب المحبوب، وأذنه صماء عن قبح مساوئه. وقال عليه السلام: مودة الجهال متغيرة الأحوال وشيكة الانتقال. وقال عليه السلام: إياك أن تحب أعداء الله أو تصفي ودك لغير أولياء الله، فإن من أحب قوما حشر معهم. قال الإمام الحسن عليه السلام: القريب من قربته المودة وإن بعد نسبه، والبعيد من باعدته المودة وإن قرب نسبه. قال الإمام الباقر عليه السلام: البشر الحسن وطلاقة الوجه مكسبة للمحبة وقربة من الله، وعبوس الوجه وسوء البشر مكسبة للمقت وبعد من الله. قال الإمام الصادق عليه السلام: ثلاث تورث المحبة: الدين والتواضع والبذل. وقال عليه السلام: رحم الله عبدا اجتر مودة الناس إلى نفسه، فحدثهم بما يعرفون وترك ما ينكرون. ذكر وموعظة.
ذكر وموعظة.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا.
وكفى بالله حسيبا. حسيبا.
من أنوار البصيرة. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أحبتنا المستمعين الكرام، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في لقاء جديد مع برنامجكم من أنوار البصيرة، الذي سنستنير من خلاله بخطابات وإرشادات قائد الثورة الإسلامية آية الله السيد علي الخامنئي دام ظله، وخطبتي صلاة الجمعة العبادية السياسية في مصلى الإمام الخميني في طهران في 24 هذا العام، وتأكيد سماحته أن عدو الشعب الفلسطيني هو نفسه عدو الشعب العراقي والمصري والسوري واليمني وسائر الشعوب، وأن حروبه ضدها مختلفة الأساليب لكن تصدر أوامرها من قيادة واحدة. وتطرق سماحته إلى عملية طوفان الأقصى والدفاع البطولي للمقاومة اللبنانية عن الشعب الفلسطيني وعملية الوعد الصادق 2، فكونوا معنا مشكورين. أيها الأكارم، في بداية الخطاب قرأ سماحة السيد القائد الإمام الخامنئي حفظه الله الآية 71 من سورة التوبة المباركة حول الولاية وقال:
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين. اللهم إني أحمدك وأستعينك وأستغفرك وأتوكل عليك، السلام على أئمة المسلمين وحماة المستضعفين وهداة المؤمنين. قال الله تعالى: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. در این آیه‌ای که تلاوت کردم مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است.
هذه الآية تبين أن الرحمة الإلهية هي ثمرة هذه الولاية وهذا الائتلاف. أولئك سيرحمهم الله، أي إنكم أيها المسلمون إن توليتم بعضكم بعضا وتعاونتم وتآزرتم فيما بينكم شملتكم رحمة الله تعالى. ثم يقول: إن الله عزيز حكيم، حيث يختم الآية بذكر عزة الله وحكمته، ربما لأن الرحمة الإلهية هنا تتناسب مع عزته وحكمته. فالرحمة الإلهية تشمل جميع الفضائل التي ينعم بها الله على عباده، كل النعم وكل الألطاف وكل أحداث الحياة هي رحمة من الله. ولكن الرحمة في هذه الآية الكريمة تتناسب مع العزة والحكمة. العزة الإلهية تعني أن القدرة الإلهية تحكم الوجود بأسره، والحكمة الإلهية تعني قوة وثبات جميع قوانين الخليقة. ربما تريد هذه الآية أن تنبهنا إلى أن العزة والحكمة الإلهية ستكون من وراء المسلمين إنهم اتحدوا وتوحدوا، فتعضدهم القدرة الإلهية اللامتناهية ويستعينون بالسنن والقوانين الإلهية.
ما نحييكم من جديد أعزائنا الكرام، أهلا وسهلا، وأنتم تستمعون إلى برنامج من أنوار البصيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وندعوكم للاستماع إلى تتمة برنامج من أنوار البصيرة. أكمل سماحة السيد القائد الخامنئي دام ظله خطابه حول الولاية قائلا:
خب إن ولايات يعني چه؟ يعني پیوند و همبستگی مسلمانان با یکدیگر.
ما المراد بهذه الولاية؟ هذه الولاية تعني ترابط المسلمين وتعاضدهم، وقد صار ذلك سياسة قرآنية للمسلمين، فسياسة القرآن تدعو المسلمين إلى اتحاد شعوبهم وجماعاتهم، وكأن الآية تعدهم إنهم اتحدوا فيما بينهم أن تكون العزة الإلهية من خلفهم، أي إنكم ستتغلبون على جميع العقبات وستنتصرون على جميع الأعداء، أن تكون الحكمة الإلهية من خلفكم، يعني أن جميع قوانين الخليقة ستسهم في تقدمكم. هذا هو منطق القرآن وسياسة القرآن.
قوانین آفرینش در جهت پیشرفت شما به کار خواهد افتاد. این منطق قرآن و سیاست قرآنه.
أما عن سياسات الأعداء الفتنوية فقال سماحة السيد القائد الخامنئي حفظه الله:
نقطة مقابل إن سياسات سياسات دشمنان إسلام است، يعني مستكبران متجاوزان عالم.
تقابل هذه السياسة سياسة أعداء الإسلام، أي المستكبرين والطغاة في العالم. إن سياسة هؤلاء هي فرق تسد، فعملهم قائم على بث الفرقة، وقد مارسوا سياسة بث الفرقة هذه بمختلف أساليب الخداع والمكر، ولا زالوا مستمرين في ذلك، الأمر الذي يؤدي إلى نشر الكراهية بين المسلمين. لكن الشعوب اليوم استيقظت، اليوم هو اليوم الذي تستطيع فيه الأمة الإسلامية أن تتغلب على مكر أعداء الإسلام والمسلمين وخداعهم.
بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد.
مستمعينا مستمعاتنا أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج من أنوار البصيرة. شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء.
سرمدي في هوى القدس أنا يا ذاتي يا ذات الضنا أهي من بعد المسافات وكم خلف سور النار أبكي الوطنا كم تعلمت حسابات الأسى أجمع النجمات رؤوس الزمنا وانتظرت الفجر لكن ما أتى غير شبه الفجر مغشوش السنا غير شبه الفجر مغشوش السنا ما زلت أعاني من دنفي والقدس دواي وأنادي لكن وأسفي يرتد نداي ما زلت أعاني من دنفي والقدس دوائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي وأنادي لكن وأسفي يرتد ندائي جسدا مثلما خارطة القدس بدا ويدي غصن وقلبي نرجس ودمي نهر بأطياف الندى أنتمي للقدس لحما ودما حيث موتي يومي لا دي الفداء إنني الشوق الذي لا ينتهي هكذا عرفت نفسي للمدى سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجاج أمشي وأفتش منذ سنين على اللون الظلال سألوني ما اسمك قلت حنين والتيه مجالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي أمشي وأفتش منذ سنين عن لون ظلالي صبري عمرا مغفرا واسع القلب ولكن للورى عشت في منفى خيالي حلما بفلسطين وما أزكى الثرى كم تعلقت بأطراف الهوى وعشقت الأرض حتى الحجر كلما خيام في القدس الدجى قبة الصخرة أمست قمرا إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي إن كان الواقع منغلقا في وجه حياتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلم سباتي سأصلي في الأقصى ألقا في حلمي سباتي.
الإسلام بين النظرية والتطبيق. الإسلام بين النظرية والتطبيق يرشد الناس إلى ضرورة التمسك بالإسلام كعقيدة والعمل به كنظام كامل للحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم. إخوتي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تعلم أخي المستمع أن لكل إنسان صوتا يدب فيه مشاعره وإحساساته، وهذا الصوت هو بمثابة الراية التي يرفعها الإنسان ليسجل فيها كل ما يشتهي، وهو السيف الذي يشهره ليعلن فيه إرادته، وهو السيارة التي تسافر فيها الكلمات لتصل إلى مواطن الغاية والرغبة، هو العلم والقلم. والعلم لا شك يرتفع ويهبط بمقدار عزة صاحب العلم، والقلم يفصح ويعجم ببلاغة الكف التي تمسك به، فعلو الراية دليل مقام حاملها الرفيع، وهبوطها دليل ضعفه وانكساره، وبلاغة الريشة بلاغة للقلب الذي يحرك الريشة، وعدم فصاحتها دليل انغلاقه وقلة فهمه. وليس لإنسان أن يهرب مما فضحه عمله، وليس للجسم أن يهرب من جلده، كذلك الإنسان جلده وعمله الملتصق به، وهو القراءة الواضحة المكتوبة عنه. ولما كانت اليد آلة متصلة بالروح تفصل عنها وتخبر، كذلك كان العمل باليد هو الثمرة المقطوعة من القلب تحكي عنه وتحدث. أخي المستمع، أيها الكلمة الطيبة في غابة الوجود، أيها القوي بالله على الأرض، أيها الممسك بكتاب الكون تقرأ فيه وتفهم وتزرع وتغرس وتركب فيه وتأخذ منه ما تشتهي وتلذ وتلقي عليه من أنبائك ورغباتك، أيها الخلق الرفيع الذي يمسك بيده إدارة البسيطة كلها، يا زنود النظام فيها ويا رصيف الكمال، أيها الموضوع في أرفع محل من رتب الوجود، بحجم علاك تكون الهمة، وعلى منزلتك يكبر الهدف وتسمو الغاية. كذلك والمعلم أجدر بالمعرفة من تلاميذه، يصير الخطأ منه ولا شك أكثر زللا وأعظم خطبا، وليست هناك من غاية ولا هدف أضخم من إرادة الكلمة، كذلك ليست هناك من كلمة أفخم من الحكم، فالحكم هو السلطان الذي تظهر فيه موازين المعرفة وتبرز فيه شواهد الأعمال، وهو بمثابة المكحلة، والعمل بمرتبة الريشة المغموسة فيها، والأرض بمنزلة العيون التي تتبرج فيها. والحكم هو الكتاب المترجم لمبادئ الأفراد والحامل لأمانيهم والمنظم لعلاقاتهم والمدير لشؤونهم والراعي الأمين لمصالحهم والمحامي الذي ينطق بالدفاع عنهم والطبيب المبلسم لجراحهم، كذلك هو الأب والأم والمعلم والخطيب والإمام والقائد والرمز الذي يلتفون حوله، وهو الرأي والراية التي يرفعون. فالمؤمن بالله الداعية له هو ذاك الذي لا يبتغي حكما غير حكمه، والصادق بالله هو ذاك الذي تكون يداه منطبقة على أفكاره، ويكون عمله مساويا للسانه، يجاهد في الله ولا يرتضي غير دينه، وإنما الدين هو حكمه ودولته وسلطانه النافذ الرأي. فيا أيها المسلمون، لما تفتحون نوافذ بيوتكم على الغرب والشرق وقبلتكم هي الكعبة؟ لماذا تسمعون لأمريكا وربكم هو الله؟ أفغير دين الله تبغون حكما، وهو الذي أنزل إليكم الكتاب لتحكموا به مفصلا، لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها؟ وقد قال سبحانه: إن الحكم إلا لله، أمر أن لا تعبدوا إلا إياه. بربك أيها المستمع الكريم، كيف يمكن لهؤلاء المسلمين أن يكونوا مسلمين إذا حفظوا القرآن كلاما ولم يطبقوه أفعالا؟ يتنكرون للباطل ولا يأتمرون إلا بالزيف، يرددون الآيات ولا يحكمون بها. وقد قال الله سبحانه: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فأي صوت بعد أشد هولا أخي المستمع من صوت الفسق والشرك الذي يرتفع لأولئك الذين يخضعون لحكم الشر ويطيعونه من دون الله؟ والله سبحانه لا يغفر أن يشرك به. إذن فالحذر الحذر أيها الناس الذين تتسمون باسم الإسلام ولا تجاهدون للوصول إلى دار الإسلام والأمان، فأنتم في بلاد الشرك ومحيطه وإدارته كأنكم في حفرة من حفر جهنم المستعرة بالجمر واللهب والعذاب. فانتبهوا من رقادكم، وامسحوا عن أجفانكم أقبية الجهل، وانزعوا عن عيونكم عباءة الحريق، وإنه ليزيد العجب منكم أنكم تضيقون بحرارة الشمس ذرعا، وتضعفون عن حمل قليل من البلاء، فكيف بكم والحساب في الآخرة دقيق طويل، والطريق إليها دقيق صعب، والعذاب في جهنم عسير؟ انتبهوا أيها المسلمون، واحملوا الدين في قلوبكم وعيونكم وألسنتكم وأياديكم، وليكن كل هذا صدى لأصواتكم التي ترفعونها بأعمالكم والتي تشهد لكم بالإيمان الصادق الجاد. ولا تكونوا ممن يؤمنون بالله وعلى غيره يتوكلون، فهذا هو الفجور بعينه والنفاق بلحمه ودمه. ولن يرد على الله مؤمن من لم يكن إيمانه قرين عمله، فالإيمان بلا عمل كالشوك بلا عنب، ومن الشوك لا تجتبى العناقيد. كذلك ومن يغريه الكسل لا شك يدفنه الجوع، ومن كان الكلام عنده بلا عمل كان الشيطان جليسه وسيده بلا جدل، وهذا هو الهلاك المحتم. أسأل الله الهدى، وما توفيقنا إلا بالله، والسلام عليكم أيها الإخوة المستمعون، ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع الإسلام بين النظرية والتطبيق.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الواحة الأدبية.
في الحمد. يا واسع اللطف، قد قدمت معذرتي إن كان يغني عن التفصيل إجماله. جنبني العجب والشح المطاع ومر، نفسي تخالف هواها فهو قتال. وعد علي بنور منك مبتهج يزكو به بصري والسمع والبال. وارحم بني وآبائي وحاشيتي، يعمهم يا إلهي منك إقبال. ماذا أقول ومني كل معصية، ومنك يا سيدي حلم وإمهال. وما أكون وما قدري وما عملي، في يوم توضع في الميزان أعمال. رباه رباه أنت الله معتمدي، في كل حال إذا حالت بي الحال. في مدح الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله وسلم. ألا يا رسول الله، يا أشرف الورى، ويا من يرجى للمهمات والبلوى، فقد خصك المولى الكريم بفضله، فيا حبذا عنك الأحاديث أن تروى. عليك صلاة الله ما غاسق دجى، وما زال نور البدر في الأفق يستضوى. في الفضائل والحكم. في الموت. مما نسب للإمام علي عليه السلام: أشدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك، ولا تجزع من الموت إذا حل بواديك. كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. في الدنيا. ما أحسن الدنيا وإقبالها، إذا أطاع الله من نالها. من لم يواس الناس من فضله، عرض للإدبار إقبالها. فإن ذا العرش جزيل العطاء، يضاعف بالحبة أمثالها. وكم رأينا من ذوي ثروة لم يقبلوا بالشكر إقبالها، تاهوا على الدنيا بأموالهم وقيدوا بالبخل أقفالها. لو شكروا النعمة جازاهم مقالة الشكر التي قالها، لئن شكرتم لأزيدنكم، لكنما كفرهم غالها.
Yeah. تسع سنيني من فضل ربي قد زاد عقلي فيها كمالا فالحمد ذكري لله شكري أدعو بقلبي ربي تعالى هي الأنوار من الآيات من الأبرار حجابي آتي يقين النار وبالطاعات حوى الأفكار إلى الغايات أزداد قربا لله ربي يضفي جمالا على جمالي هو الإسلام هنا ناداني وبالأحكام غدا يرعاني فللإكرام دعا إنساني كما الإحرام إلى الإيمان
التاسعة صباحا هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين مستمعينا الكرام السلام عليكم